أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر. كان الكلام حول الآية الثالثة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، ألا وهي آية الكتمان، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. عليكم السلام. إلى أن قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد أن الآية الشريفة تدل بالدلالة اللفظية المطابقية على حرمة كتمان الحق، وهذه الدلالة بالمنطوق والنص: إن الذين يكتمون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فاللعن ترتب على كتمان تلك البينات والهدى، وبالدلالة اللفظية الالتزامية التي لزومها لزوم بين بالمعنى الأخص، تدل على ماذا بهذه الدلالة؟ تدل على وجوب إظهار الحق، تدل على وجوب إظهار الحق. وبالدلالة العقلية المحضة، عليكم السلام، وبالدلالة العقلية المحضة تدل على أن إظهار الحق إن كان واجبا فإذا لا بد أن يكون قبول الحق من قبل المخاطبين واجبا، وإلا لو لم يكن قبول الحق واجبا لزم أن يكون وجوب الإظهار لغوا من الحكيم، واللازم باطل فالملزوم مثله. فيتعين أن يكون القبول واجبا. وبالنتيجة فالآية المباركة يكون مفادها أن قبول الحق والتسليم أمام الحق واجب من دون أن تقيد الآية القبول بخصوص ما لو كان الإظهار علميا، بخصوص ما لو كان الإظهار إظهار الحق علميا، بل الآية مطلقة من هذه الناحية وتدل بإطلاقها على أنه عند إظهار الحق يجب قبوله مطلقا، سواء كان الإظهار علميا أم كان غير علمي. لحد الآن هذا مفاد الآية، أنه عند الإظهار يجب القبول، قبول الحق مطلقا، كان إظهاره علميا ومما يفيد العلم أم كان إظهارا غير علميا.
بعد ظهور الحق نعرف على أن هذا بينات أو الحق؟
نعم،
بعد ظهور الحق هذا واجب؟
بلي، هو عند
في نفس هذا هو الحق أو ليس الحق؟
هذا يأتي الشيخ يقوله في الإشكال الثاني، يتوقف على إحراز الحقية. بلي، عليكم السلام ورحمة الله، هذا يأتي من الشيخ إن شاء الله. بلي، فمفاد الآية لحد الآن أنه عند إظهار الحق يجب قبوله مطلقا، كان الإظهار علميا أم كان غير علمي. ثم نقول المستدل، ثم نقول أن من جملة البينات والهدى، أن من جملة البينات والهدى الأخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، فبحكم آية الكتمان أن كتمان تلك الأحاديث حرام على الراوي بعد سماعها من المعصوم عليه السلام، وإنما يجب عليه إظهار تلك الأحاديث ولا يكتمها، وإذا وجب عليه الإظهار وجب القبول من قبل عليكم السلام من قبل المخاطبين، وجب القبول من قبل المخاطبين، وهذا أعني وجوب قبول الأحاديث من الراوي، هذا هو معنى حجية خبر الواحد غاية الأمر إذا كان الخبر وفق الموازين العلمية، بأن يكون عدلا المخبر أو ثقة، أو كان الخبر موثوقا بصدوره. هذا هو تقريب الاستدلال من قبل المستدل بآية الكتمان على حجية خبر الواحد، فبين بأن للآية دلالات ثلاثة، دلالتان لفظيتان مطابقية والتزامية، بالمطابقية عليكم السلام، بالمطابقية تدل على ماذا؟ حرمة كتمان الحق، وبالالتزامية تدل على وجوب إظهاره، ودلالة عقلية محضة على أن الإظهار إذا كان واجب فإذن لا بد أن يكون قبول الحق من قبل المخاطبين واجبا، وإلا إذا لم يكن القبول واجبا كان وجوب الإظهار لغوا من الحكيم. واللازم باطل فالملزوم مثله. وبالنتيجة فالآية المباركة مفادها ماذا؟ مفادها أن القبول، أن التسليم أمام الحق واجب، من دون أن تقيد الآية المباركة القبول بمن؟ بخصوص ما لو كان الإظهار علميا. الآية من هذه الناحية مطلقة تدل بإطلاقها على أنه عند إظهار الحق يجب قبوله مطلقا، كان الإظهار علميا أم كان غير علميا. ثم قالوا من جملة البينات والهدى الأخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، فيحرم على الراوي كتمانها بعد أن سمعها مين؟ من المعصوم عليه السلام، بل يجب عليه إظهارها. وإذا وجب الإظهار وجب من قبل المخاطبين قبولها، وهذا أي قبول الحديث هو معنى حجية خبر الواحد. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش في دلالة هذه الآية المباركة، فأشكل على الاستدلال بها على المطلوب بإشكالات، مجموعها إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول على آية الكتمان هو نفس الإشكال الأول الوارد على آية النفر، وحاصله ومحصله أن الآية المباركة لا ريب في دلالتها على أن الكتمان حرام، وإظهار الحق واجب، وقبول الحق واجب أيضا. لحد الآن يقول الشيخ رحمه الله لا بحث لنا ولا كلام فيه، حرمة كتمان الحق، وجوب إظهاره، إذن يجب قبوله. إنما الكلام في أن القبول هل هو واجب، أن القبول عند الإظهار هل هو واجب مطلقا أم أنه واجب بشرط ما لو كان إظهاره علميا. الكلام في أن هذا القبول عند الإظهار هل هو واجب مطلقا، أي سواء كان الإظهار علميا أم غير علمي، لو لا أم أنه واجب بشرط أن يكون إظهاره علميا، على استفهام. الآية من هذه الناحية ساكتة، أي من ناحية الإطلاق والتقييد ساكتة، وليس من المعلوم أنها في مقام البيان من هذه الجهة. الأمر الذي يكون الكلام حمالا لاحتمالين، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فيصير الكلام مجملا إلى آخر ما ذكرناه من الإشكال بعينه، من الإشكال الأول على آية النافر. الإشكال الثاني على هذه الآية هو نفس الإشكال الثاني على آية النفر، هو نفس الإشكال الثاني على آية النفر، ومحصله أن الآية المباركة ليست في مقام تأسيس حكم ظاهري تعبدي، ألا وهو حجية الخبر. يعني شنو؟ ليست في مقام تأسيس حكم ظاهري تعبدي، يعني أن الآية لا دلالة فيها على أن قول المظهر لا بد أن يقبل سواء علمنا الحق أم لم نعلم، سواء عرفنا الحق أم لم نعرفه. الآية ليست في مقام تأسيس حكم ظاهري تعبدي، يعني قضية تعبدية أن قول المظهر لا بد أن يقبل سواء عرفنا الحق أم، يا مظهر الذي أظهر الحق، سواء عرفنا الحق أم لم نعرفه، علمنا الحق أم لم نعلمه، ماذا تعبدا كن شنو؟ كن نقبل قول المظهر. لا، ليست الآية دالة على هذا المعنى، ليست الآية في مقام تأسيس حكم ظاهري تعبدي وأن قول المظهر لا بد أن يقبل سواء علمنا الحق أم لم نعلمه، بل الآية المباركة دالة على أن كتمان الحق الواقعي حرام، وإظهار الحق الواقعي واجب، والتسليم أمام ذلك الحق الواقعي واجب. وهكذا تسليم، يعني التسليم أمام الحق الواقعي واجب، وهكذا تسليم منوط متوقف على إحراز الموضوع، أعني من الموضوع الحكم الواقعي فارزة، وإحراز هذا الموضوع لا يتم إلا إذا تيقنا علمنا بصدق المظهرين، إلا إذا تيقنا علمنا بصدق المظهر. عليكم السلام. عند ذلك يجب علينا قبوله، يجب علينا التسليم أمامه، أمام ذلك الحق الواقعي. ومن الواضح أن هذا المعنى غير متحقق في خبر الواحد الذي لا يثمر إلا الظن، مهما كان دوره، مهما كان أمره، مهما كان خبر الواحد وإن كان عدلا، بالتالي ماذا؟ لا يورث إلا الظن. ما عندنا يقين، ما عندنا علم بمن بصدق المظهر. فإن قلت مخبر الواحد إذا كان محفوظ بالقرينة راح يفيد العلم، قلنا أن هذا خروج عن ماذا؟ خروج عن محل البحث. محل بحثنا خبر الواحد المجرد عن القرائن، هل يفيد؟ هل هو حجة أو ماذا؟ أو ليس بحجة. الخبر الواحد المجرد لا يثمر إلا الظن. هذا المعنى الذي تحمله آية الكتمان ما متوفر ما متحقق ويا في باب خبر الواحد. إذن آية الكتمان ليست ساكتة فحسب، ليست على الإشكال الثاني، ليست ساكتة فحسب من ناحية الإطلاق والتقييد كما وين كما في الإشكال الأول، لا لا، بل الآية ناطقة باعتبار حصول العلم. يعني شنو باعتبار حصول العلم؟ راح أجيب عطف تفسير واو، وأن الإظهار لا بد أن يكون علميا حتى يجب قبوله. إذا ما عرفت الحق كيف تسلم أمامه؟ إذا ما عرفت وما علمت بالحق يعني بصدق المظهر لذلك الحق كيف تسلم أمامه؟ كيف يكون القبول واجبا عليك؟ هناك جبر فرض أن تقبل قول المظهر تعبدا. نقرأ قبل الإشكال الثالث. قال ويرد عليها، أي ويرد على آية الكتمان. من هنا يبدأ الشيخ الأعظم بإشكالاته ومناقشاته حول دلالة آية الكتمان، وثلاث إشكالات. الإشكال الأول قال ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر. من بدأ الآن من البيانية، راح يبين الإيراد الأول والإيراد الثاني اللي قررناهما من الخارج. من هاي من بيان للإيراد الأول، من سكوتها، سكوت آية الكتمان وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار. الآية ساكتة، الإيراد الأول قلنا نعم الآية دالة على حرمة الكتمان، وجوب الإظهار، وجوب التسليم والقبول، لا بحث لنا، لا كلام فيه. كلام وين؟ هذا القبول عند الإظهار، يا ترى هل هو واجب مطلقا حتى يشمل ما نحن فيه؟ مطلقا يعني سواء كان إظهاره علميا أم كان غير علمي، إذا كان غير علمي راح يشمل ما نحن فيه أم لا، أم أن القبول إنما هو واجب بشرط أن يكون إظهاره علميا حتى منشنه حتى الآية تكون أجنبية عن منه عن محل بحثنا. زين هذا الآية ساكتة من هذه الناحية، ما بينت لنا إطلاق أو تقييد. زين فعند ذلك وما عندي علم بأن الآية في مقام البيان، ليست هذه الآية في مقام التشريعات حتى نقول الآية في مقام البيان، الأمر الذي يكون الكلام حمالا لاحتمالين فيصير الكلام مجملا، إذا صار مجمل نرجع إلى قانون المجملات بحكم العقل. نفس الإيراد الأول اللي أورده الشيخ على آية النفر، قال من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيد الإظهار أو اختصاص. من هنا يبدأ بيان الإيراد الثاني، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منه، مستفاد الوجوب، وصف للوجوب، ذاك الوجوب اللي هو المستفاد منها من آية الكتمان بسبب ماذا استفيد الوجوب؟ بالأمر الذي يحرم كتمانه، لأنه كتمان إذا كان حرام إظهار شيء يصير واجب. زين وبالدلالة العقلية إذا صار إظهار واجب قبوله لازم يصير واجب، إذن قبوله المستفاد وجوبه
بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بمن بالحق، يعني الحق لابد أن يكون محرزا لديهم، الحق لابد أن يكون معروفا لديهم حتى ماذا؟ حتى يعملوا به، حتى يرتبوا الأثر عليه. إذن هذا متوقف على ماذا؟ على إحراز الموضوع. لو ما متوقف الموضوع شنو هو؟ هو الحق الواقعي، وإحراز هذا الموضوع ميتم إلا إذا شنو؟ إلا إذا صار عندنا يقين وعلم بمن؟ بصدق المظهر، حتى نرتب الأثر، نسلم هذا الحق، نقبل بهذا الحق الذي جاءنا به. قال: ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حكم ظاهري تعبدي. لا، الآية ما تفرض، الآية ما فيها شمة رائحة الجبر، وأنه لا يجب عليك أن تقبل قول المظهر، عرفت بالحق أم ما عرفت الحق؟ لا، ليس الأمر هكذا. ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق. والشاهد على هذا الإشكال الثاني، ويشهد لما ذكرنا من أن المراد وجوب قبول الحق الواقعي، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من إحراز الحقية، فلا بد من إحراز الحقية. الشاهد على ذلك، قال: ويشهد لما ذكرنا أن مورد الآية، شأن نزول الآية، الآية آية الكتمان، آية 159 من سورة البقرة، نازلة في ماذا؟ في كتمان اليهود، علماً لعلامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الآيات والبينات اللي جاء بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لليهود، ولكن اليهود ماذا في المقابل؟ كتموها بعد أن بين الله تعالى لهم تلك البينات، تلك العلائم. زين، ومن المعلوم لديكم أن آيات النبوة، علامات النبوة، من الأمور الاعتقادية، دولا نعم من الأمور الاعتقادية، وفي الأمور الاعتقادية يلزم ماذا؟ يلزم العلم، يلزم اليقين، لا يكتفى فيها بمن؟ بالظن. إذن مورد الآية يشير علما إلى أن يكون لا بد من أن يحصل لديك علم بقول المظهر، يصبح عندك علم بمن؟ بقول المظهر. قال: ويشهد لما ذكرنا أن مورد الآية كتمان اليهود علامات النبي صلى الله عليه وآله بعدما بين الله لهم ذلك في التوراة، ومعلوم أن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن بل يلزم العلم. قبل الإشكال الثالث، الإشكال الثالث يقرره الشيخ رحمه الله بعد خمسة عبائر مع إمكان، يبقى هنا عند استدراك، يقول: نعم لو وجب الإظهار. نحن الآن وين في الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني ركز على شنو؟ ركز على أن الآية مو في مقام تأسيس حكم ظاهري تعبدي، وأن قول المظهر لا بد أن تقبلوه تعبدا. عرفتم الحق أم لم تحرزوا الحق؟ بل الآية تدل على أن كتمان الحق الواقعي حرام، إظهار الحق الواقعي واجب، التسليم أمام هذا الحق الواقعي شنو؟ واجب. زين، هذا التسليم منوط متوقف على إحراز منه الموضوع، إحراز الحق الواقعي، وإحراز الحق الواقعي ميتم إلا إذا صار عندك علم بصدق المظهر. الآن يبقى هنا شيء لا بد من استدراكه، يبقى شيء في الذهن جاء الشيخ رحمه الله مستدركا إياه، يقول: هناك عندنا موارد في الشريعة، موارد معدودة، عندنا موارد في الشريعة، في تلك الموارد أوجب الشارع المقدس الإظهار فيها، أوجب الشارع المقدس فيها الإظهار من قبيل ماذا؟ الموارد، من قبيل قول المرأة بالنسبة لما في الأرحام. بعد وبالنسبة نفس المثال نفس المورد، بالنسبة لقول المرأة من قبيل قول المرأة بالنسبة لما في الأرحام وبالنسبة للطهر والحيض. يعني إذا قالت أني حائض يرتبون الأثر، إني طاهر يرتبون الأثر. بنفس الوقت يجب عليها شنو؟ الشرع المقدس أوجب عليها أن شنو؟ أن تظهر، أن تبين. بعد ومن قبيل قول الخبير الواحد من أهل الخبرة في باب تعيين قيم المتلفات. يعني بهذا الباب إذا نريد نعين قيم المتلفات نرجع إلى خبير واحد كاف، وهذا يجب عليه أن يظهر. وبالمقابل شنو؟ هم قل أكو قبول، مو أكو قبول من قبل. هذا القبول بعد شوي نمر عليه إن شاء الله. هذا المورد آخر. ومن قبيل قول العدلين في باب الشهادة وغير ذلك من الموارد التي لا يحصل العلم غالبا، من الموارد التي لا يحصل العلم غالبا من قول هؤلاء. علم ما يحصل، كل ما هنالك ظن، ظن قوي مئنان، أما علم يقين لا يحصل. وغير ذلك من الموارد التي لا يحصل العلم غالبا من قول هؤلاء. ففي مثل هذه الموارد، الاستدراك هنا جاي يسولف، ففي مثل هذه الموارد لا يبعد أن يقال، استدراكه، لا يبعد أن يقال بأنه إذا وجب إظهار الحق في تلك الموارد وكان الإظهار بقول مطلق. يعني نجي في باب مورد قول المرأة بالنسبة لما في الأرحام، الآية المباركة إيش قالت؟ أنه يحرم عليها أن تكتم ما في أرحامهن، مو ويجب عليهن أن تظهر، أن يظهرن. قيدت الآية، لو أطلقت بقول مطلق قالت يحرم عليها الكتمان ويجب عليها شنو؟ الإظهار بقول مطلق. لا، ففي مثل هذه الموارد لا يبعد أن يقال بأنه إذا وجب الإظهار وكان الإظهار بقول مطلق، يعني وجوب، وكان وجوب الإظهار بقول مطلق فلا بد أن يكون القبول واجبا تعبدا. لا بعد ما ننزم أنه لابد أن يحصل لديك علم، لا، وإنما بعد القضية صارت تعبدية. مثل ما قال للمرأة يا أظهري، المقابل الحاكم الشرعي شي يقول له يجب عليك القبول وترتيب الأثر تعبدا بعد، مو إلا يحصل عندك علم من قولها، مو إلا يحصل عندك علم من قول الشاهدين، مو إلا يحصل عندك علم بقيمة المتلف من قول الخبير الواحد. لا، وإنما فلا بد أن يكون القبول واجبا تعبدا. هذا اللي الاستدراك ينظر إلى يقوله. ولكن هذه الموارد اللي ذكرناها واللي ما ذكرناها كلها إنما ترتبط بالشبهات، إنما ترتبط بالموضوعات، لا بالأحكام والحال أن بحثنا إنما هو في باب خبر الواحد في الأحكام. فهذا الاستدراك شنو؟ ما يضر بمن؟ ما يضر بما نحن فيه. قال نعم لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا. لاحظوا على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن. هذا اللي وضحت لكم لا يبعد أن يقال أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم. يعني العمل بقوله تعبدا لأن لا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو. لابد أن يكون القبول واجبا تعبدا، وإلا إذا ما قلنا واجب راح يكون ذاك الإظهار شنو؟ لغوا. ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء، الاستدلال بهذه الآية على شنو؟ على هاي على متعلق الاستدلال. يمكن الاستدلال بما تقدم، هاي تقدم آية حرمة الكتمان، قدم علينا في صفحة 278 بحسب هذه النسخة، هذا اللي قال عنها. ونظير ذلك ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. بل قال ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم على شنو؟ على وجوب تصديقهن وعلى وجوب قبولهن تعبدا وإن لم يحصل علم. بعد وبي يعني ويمكن الاستدلال بآية وجوب إقامة الشهادة اللي هي آية 282 من سورة البقرة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وبآية هاي وعطف عليه من. ويمكن الاستدلال بآية وجوب إقامة الشهادة على ماذا؟ على وجوب قبولها بعد الإقامة تعبدا، بعد لا بد من قبول الشهادة. قلنا إلا أن هذه الموارد كلها راجعة إلى الموضوعات لا ترتبط بالأحكام وما نحن فيه بحثنا في الخبر الواحد في الأحكام، مع إمكان الإشكال الثالث من الشيخ الأعظم. الإشكال الثالث للشيخ رحمه الله على آية الكتمان وحاصله مع الإغماض عما تقدم، هذا الإشكال تنزلي راح يسلم هو مع الإغماض عن كل ما تقدم وتسليمي إمكان أن يكون وجوب الإظهار تعبديا، هذا اللي نفاوي في الإشكال الثاني، تسليم إمكان أن يكون وجوب الإظهار تعبديا ووجوب القبول أيضا كذلك أيضا تعبديا، وأنه بمجرد إظهار المظهر الحق يجب قبوله يجب قبوله. ولكن هذا تسليم بس عنده اشكال من هذه الناحية، عنده اشكال من هذه الزاوية، ولكن ايجاب الاظهار ليس من جهة حجية قول المظهر بل من جهة ماذا؟ بل من جهة أن الله تعالى بالآية ها بل من جهة أن الله تعالى إذا أوجب إظهار الحقيقة وحرم كتمانه سوف يكثر المظهرون للحق. وهذا مولى الله عز وجل حرم الكتمان. هناك أكو مسلمون، أكو متدينون، أكو من يستشرع بأوامر الله ونواهيه، ولكن إيجاب الإظهار مو من جهة حجية قول المظهر، بل من جهة أن الباري عز وجل إذا أوجب إظهار الحق وحرم كتمانه سوف يكثر المظهرون للحق بطبيعة الحال. وإذا كثر المظهرون للحق ينجل الحق ويظهر الحق ويوضح الحق، وبالتالي إذا انجل الحق فيحصل العلم. إذا رجعنا الملاك على شنو؟ على حصول العلم. بل من جهة أن الله تعالى إذا أوجب الإظهار وحرم الكتمان بطبيعة الحال يكثر المظهرون للحق، وإذا كثر المظهرون للحق ماذا؟ يحصل العلم. يحصل العلم بمن؟ يحصل العلم بذلك الحق. ليش؟ لأنه كثر المظهرون له، انجلى الحق، ظهر الحق، فيحصل العلم به. إذن العمل إنما هو من باب حصول العلم، لا تعبدا وشنو؟ وأن قول المظهري حجة كيفما كان. إذن العمل من باب حصول العلم، لا أن يكون العمل تعبدا. وبالنتيجة فآية الكتمان إذا كانت كذلك فلا تنفعنا بما نحن فيه، فلا ترتبط بباب خبر الواحد الظني. فالنتيجة في نهاية المطاف أن آية الكتمان أيضا من تلك الآيات التي لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. ثم يعرج على آية رابعة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، قال: مع إمكان تسليما. هذا تنزلا وتسليما، تنزلا وتسليما. مع إمكان يكون وجوب الإظهار لأجل ماذا؟ لأجل رجاء وضوح الحق من خلال تعدد المظهرين للحق، من تعدد المظهرين. وبالتالي إذا كثر المظهرون للحق راح يحصل العلم ويظهر الحق، ينجلي ويحصل العلم به. فإذا حصل العلم راح نعمل، راح نسلم تسليمنا. عملنا صار من باب شنو؟ صار من باب أنه حصل العلم، إنه مو من باب تعبدا. إذا مو تعبدا الآية ما ربط بحجية خبر الواحد. فالنتيجة النهائية للشيخ الأعظم أن ملف هذه الآية أيضا لا بد أن يغلق، ولا يمكن الاستناد إليها لإثبات حجية خبر الواحد. ثم يعرف على الآية الرابعة، قال: ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين، وهو المحقق صاحب الفصول، ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى: آية السؤال، المعروفة بآية السؤال، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، وجوب السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بناء من هنا يبدأ تقريب الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد. يأتي الكلام فيه إن شاء الله.